كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قال المفسرون: المخاطب بهذه الآية يحتمل أنه ثلاثة. أما الأول فهم مشركو قريش. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا بل نتبع عليه ما ألفينا عليه آباءنا. نحن من يوم يومنا آباءنا يعبدون الأصنام، فنحن نتبع هذه السيرة. الله عز وجل قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني من أمر الدين، ولا يهتدون إلى الرشد والصواب. فالمخاطب الأول بهذه الآية هم مشركو قريش، وقيل بأن المخاطب هم اليهود. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نحن عهدنا ملة وطريقة نمشي عليها ولن نغير، ونتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن المخاطب فيه الناس عموما. وإذا قيل للناس اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أيها الإخوة، سواء كان المخاطب هم مشركو قريش أو اليهود أو الناس عامة، فيخشى أن يصيب المسلم من معنى هذه الآية رذاذ أو رشاش، بحيث إذا قلت له انهج هذا النهج الصواب يقول: والله نحن بعائلتنا هيك العرف، نحن بحينا هيك العرف، نحن بأسرتنا هكذا نتعامل. في بعض الأسر لا تورث البنات، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، شو الله عز وجل أنزل؟ الله عز وجل أنزل: يوصيكم الله في أولادكم الذكور والإناث. هو بيقول: ماشي الحال أخي، الله هيك أنزل، بس نحن ما ألفينا عليه آباءنا أنه نحن ما منورث البنات. يخشى أن يجري هذا الرجل مجرى مشركي قريش، وأن يمشي ممشى اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل فعل الناس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا الله عز وجل أمرني أن أورث البنت سأورث البنت ولو كان آبائي لا يورثون. في بعض العائلات عندها اختلاط في جلساتها، حتى إذا دعوتها إلى ترك الاختلاط بيقول لك: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نحن من يوم يومنا هيك بنعود. هلأ أنت جاي تفرق بيننا؟ يا أخي ماشي الحال، إذا جاء الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، ما الضرورة أن نجلس رجالا ونساء مع بعضنا البعض؟ هذا أمر لا يرضاه الشارع. قال: هو لا يرضاه الشارع، بس نحن هيك نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أخي إذا دخلنا فليجلس النساء في تلك الغرفة والرجال في هذه الغرفة. لا، لازم مع بعضنا البعض. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. حفلة العرس لبنتها بدها تساويها حفلة مختلطة. يا بنتي هذا لا يرضي الله ويخالف أمر الله ويغضب الله. قال لو كان هيك، بس نحن عائلتنا كل أولاد عمومة، أولاد خالاتة وبنات عمومة وبنات خالاتة مختلط، وبنتي عرسها تمام مختلط. وعلى كل نحن لو مختلط بس كلهم جايين بالإشاربات وجايين بفساتين يعني مستورة، كيف يعني واحدة جاية على عرس ما يعني ستظهر أمام النساء بمظهر يناسب العرس؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. مات ابنهم، عنده زوجة وعنده ولدين. الابن عنده أموال، صلوا ميت أكثر من سنة إلى الآن ما أعطوا الزوجة حصتها من الإرث. ليش ما تكون تعطوا هي مرت ابنكم المتوفى يعني ما تعطوها حصتها من الإرث؟ قال بلا، ما تأخذهم وتروح تتجوز فيهم ويروح يتنعم فيهم واحد رجال غريب. طيب بس يا بنتي يا أختي يا أخي يا أبي يا أمي، الله عز وجل قسم لهذه المرأة نصيبا من إرث زوجها، تزوجت أو لم تتزوج. قال هلأ إذا بنعطيها لأنه ابن غني فحصة التمن تبع الزوجة بيطلعوا كتار، إذا هلأ بنعطيها بتروح تتجوز فيهم. طيب بس الله عز وجل قسم لها، تزوجت أو لم تتزوج؟ قال ماشي الحال، هو الله قسم لها بس نحن هلأ ما بدنا نعطيها. وهي ساكتة. يا بنتي إذا وحدة إلى حق عندك ما تستني أن تتكلم، وأنت بحبس الحق أنت ترتكبين حراما، وأنت سامحيني لست مسلمة يعني لست مستجيبة لأمر الله عز وجل في توزيع الحصص الأرثية، وأنت يا أيها الأب لست مستجيبا بأمر الله عز وجل في توزيع الحصص الأرثية لتأخذ هذا المال وتصرف به كيف شاءت. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طيب بنته حردانة عنده صلت 3 أشهر، شبه بنتك أخي ليش حردانة؟ قال والله زعلانة من زوجة، ونحن أنا صهري الأولاني بزمناتي حردت بنتي قام فهم علي، وصهري الثاني حردتها، وهلأ هذا هي كمان الثالث عم فهمه محرد الثالثة. بس يا أخي هذا لا يرضي الله عز وجل أن تكون امرأة بعيدة عن زوجها. أخي هو يرضي الله أو ما يرضي الله، بس أنا شايف الأسلوب منيح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طلق زوجته فطردها من البيت. قال لا يعني هو مزعوج منها، قال لا أنت طالق؟ قالت له خير إن شاء الله، قاعدة بالبيت. قال لا شو قاعدة عم تساوي؟ احملي حالك واطلعي. قالت له بس ما بيجوز، لأن الله عز وجل يعني يأمر ولو طلقت أن أبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن. قال لا الله عم بيقول وأنا هيك عم بقول. وأمه دقت له تليفون قالت له شو عم تعمل عندك هاي؟ ما طلقتها؟ بعتها لبيت أهله. فبعتها لبيت أهله. طيب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الذي أنزل الله إذا واحد طلق زوجته بدها تقضي العدة 3 أشهر في بيت الزوجية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أو بالعكس هو طلقها هي حملت حالة ومشيت، قال لك يا بنت الحلال عدي هون ساوي العدة 3 أشهر بعدين روحي. قلت له ولا دقيقة والله بعد لك. وأما قالت له شو عم تساوي وبعتت أخوها؟ قلت له أمو لا أم جيبها هلأ بتجيبها. يا أمي ما بيجوز، لازم تقضي العدة هنا، لا تتفلسف. شو يتفلسف؟ الله الله يأمر الله، هذه مو فلسفة هذا قرآن. قال هو لو قرآن بس بدي جيبها أنا لبنتي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أخوان هكذا كان يفعل اليهود، هكذا كان يفعل مشركو العرب، هكذا يفعل الناس غير المنضبطين بالشريعة. فأنت شو وأنا شو وأنت شو؟ نحن يا أخوان منخاف إذا نحن ما عم نلتزم بأمر الله من حيث ندري أو لا ندري إنه الله عم بيأخذنا بمخالفتنا لأوامره، ثم نقول بأننا مسلمون. أب بيطلع من البيت من الساعة 7 الصبح 8 الصبح بيرجع 10 بالليل، لا له عرفان ابنه وين راح، ولا بنته مع من تذهب، ولا مع مين عم يتصلوا، ولا الأقنية الفضائية المفتوحة بالبيت، ولا مواقع النت التي يدخل عليها. يا أخي أنت وينك؟ قال خلص أمن عم تدير بالها. الأم قالت أنا ما عاد استطعت، هذا الولد ما عاد استطعت، صار عمره 16 سنة، بده رجل يضبطه، بده أب، ما له فاضي. يعني هو قسم منيح بالشغل، وفي قسم تاني مع أصحابه، وفي قسم تاني بالقهوة، وفي قسم تاني في جلسات فيها فائدة أو ما فيها فائدة أو فيها مضيعة للوقت. يا أخي الله عز وجل سيسألك عن أولادك، ولما الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا الخطاب للأم والخطاب للأب، يعني الخطاب للاثنين، مو بس الأم أنت ديري بالك على الأولاد، كمان الأب أنت بدك تدير بالك على الأولاد. لذلك لابد أن تخصص لهم وقتا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. يا أخوان الذي يطلع أو يراجع أو يدرس أو يفكر، لابد أن يشاهد نفسه، لأقوم أنا في شيء يأمرني الله عز وجل به ثم أنا لا أمضي باتجاهه. تجد مسلما له من العمر 30 سنة 40 سنة 25 سنة ما بيحضر مجلس علم. ليش أخي ما بتحضر مجلس علم؟ قال نحن هيك خلاص، يعني عائلتنا الحمد لله ملتزمين بالدين ومنعرف أمور الدين، وما في داعي أصلا نحضر لا بمجالس علم ولا نلتحق بعلماء ولا بشيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل خرج مرة إلى مسجده الشريف، شاهد حلقة يتعلمون العلم وحلقة يدعون الله عز وجل. قال أما هؤلاء الذين يدعون فيسألون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيطلبون العلم، وإنما بعثت معلما، وجاء وجلس مع أهل العلم. إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقات العلم ويعلم العلم، طيب وأنت وأنا كيف ما ألتحق؟ أخي نحن هيك عادتنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. شاب متعرف على بنت بيروحوا سوا وبيجوا سوا وبيزوروا بعضهم سوا وبيروحوا لعند الدكاترة سوا وبيروحوا لعند بيشتروا أغراضهم سوا، وراح بدها تشتري أغراض العيد أم نزل معها، وراح بده يشتري أواعي العيد أم راحت هي قالت له على زوقة، يعني أنه حلو هذا القميص حلو هذا البنطلون اشترى الأواعي على زوقة. من هذه أخي؟ قال ناوي أخطبها. طيب ناوي أخطبها كيف أنت تمشي معها وتمشي معك؟ أخي هلأ يعني هيك أنا مشان أتعرف عليها وتعرف علي وفي مودة ويعني سيكون زواج بس بعد شيء 4-5 سنين، وإذا هذا حرام يا أخي الله وكيلك، هذه امرأة غريبة أجنبية عنك وأنت غريب عنها، لا يجوز لك لا أن تكلمها في غير أمر جاد ولا أن تنظر إليها فيما يكون به حاجة، وكل هالروحات وهالجيات والبيعات والشروات كلها حرام. شو حرام أخي؟ إلي رفقات خير الله هيك بيساووا خير إن شاء الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا. وأبوه بيعلم وقال له ما في مشكلة، حتى أبوه كمان عم عطى مصاري هالمرة، قال له بتشري أواعي لإلك وهدية إلى بلوزة كمان. لمين عم يهدي بلوزة؟ ابنك. وهي كمان جابت له هدية لأنه كان مريض أو لأنه نجح، جابت له أنينة عطر، يعني هيك نوع من الزمالة. قال زميلتي، هاي زميلتي، ما حدا غريب. من قال لك بأنه الزميلة في رحم بينك وبينها؟ ما في أرحام بين الزملاء بالجامعة يا شباب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الله عز وجل قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مرة أيها الإخوة حضرت بحثا قرأت فيه ودرست فيه واستمعت له وتفكرت فيه لأبحث في بحث لماذا يقع الناس في الخطأ. ليش أنا بخطئ؟ ليش أنت بتخطئ؟ ليش الناس تقع في الخطأ؟ فخرج البحث أن الناس يخطئون بستة أسباب. فهلأ كل واحد بيناتنا يدير باله يجتنب هذه الأسباب الستة فيجتنب الخطأ أو يقل الخطأ عنده. يعني هو الإنسان ما دام إنسانا ممكن أن تزل قدمه ويخطئ، بس بقال حتى تقل نسبة هذا الخطأ وتقل عتبة الخطأ، كمان الخطأ لأنه أنواع. لماذا يخطئ الناس؟ واحد الجهل، بسبب الجهل ما بيعرف هو هذا الأمر حرام، هو ما بيعرف أنه حرام. في امرأة سيدة دمشقية صالحة طاعنة في السن، قبل ما تموت قايلت لهم للأولاد، قايلت لهم يا أولادي برضاي عليكم أنا بس موت الذهبات والصيغة بتعطوهم للبنات والمحلات يا أمي للصبيان، إذا بدكم يعني ارضى بأبري عليكم هيك بتعملوا. هلأ هذه الأم لا تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أنت يا أمي عم توصي لابنك ولبنتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، حرام هذه الوصية. هذه الأم وقعت في الحرام، بس شو سبب الحرام؟ أنها الجهل، ما بتعلم. هلأ في عدد منيح لا بأس فيهم لا يعلمون، في قسم ثاني يعلم ويبدل، بس في قسم لا يعلم. لماذا يقع الناس بالخطأ؟ واحد بسبب الجهل. ما علاج الجهل؟ العلم. لذلك يا أخوان، لذلك يا شباب، لذلك يا رجال، لذلك يا بنات، حضور مجلس العلم أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، لأن قسم من الناس لا بأس به يقعون في أخطاء بسبب جهلهم، بس إن الله لا يعذر على الجهل. يعني هل عذر هاد أنا لإلي وأنا جالس في هذه المدينة المباركة في الشام في مجالس العلم تحيط فيه من كل مكان، في عذر لإلي أنه والله أنا ما بعرف؟ ليس عذر، إن الله لا يعذر على الجهل. يعني بكرة هي الأم إذا ماتت وقفت بين إيدين الله عز وجل وقال لها يا أمتي ليش هيك فعلتي؟ تقول له يا رب والله أنا ما كنت بعلم. هذا ما بيقول له لا خلص يلا سامحناكي، ستحاسب لأنها خالفت أوامر الله عز وجل، هي جاهلة، لماذا لم تلحقي بمجالس العلم؟ ربما بعض الشباب يهيأ إليه أنه إذا هو قاعد مع هالبنت وأنه عم بيعاملها مثل أخته أنه هذا ما في شيء بالشرع، مو حرام، مو حرام. مش حرام إذا أنا أقسم بالله مثل أختي ولا بفكر أي تفكير آخر، والله وعم ساعدها لها المخلوقة وتحسنت الحمد لله دراستها وهي كمان حتى جبتها على درس التنين إذا بدك. مين سمح لك تجيب على الدرس التنين أنت؟ أخي أنت جيب رفقاتك الشباب وهي بتجيب رفقات البنات يصفلوا، البنات بيجيبوا بعضهم بعض، أنت روح جيب زوجتك يا أخي، إذا كاتب كتابك جيبها معك، أما إذا مو كاتب كتابك يا شباب ممنوع أي واحد بيناتكم يجيب واحدة مو كاتب كتابه عليها، إذا زوجتك جيبها، إذا أمك جيبها، إذا ستك جيبها، إذا خالتك من محارمك يعني أو زوجتك، أما قبل هيك لا تجيب لي حدا على الدرس، دعها في بيت أمها وأبيها. ومرات بالعكس كمان البنت قال هي جايبته على الدرس، شو بدك فيه انت؟ هذا رجل غريب، والشيطان يفتح 9 أبواب من الخير من أجل أن يوقعك في الشر. هلأ حقيقة في بعض شبابنا بعض بناتنا هو لا يتنبه، هو فعلا من, من, من زحمة الإعلام الذي يفسد العقول، هو بفكر أنه حقيقة ما في شيء، يعني هو يسوق لها الخير، لكن يا أخي يا أختي هذا الأمر له ضوابط شرعية وحدود شرعية في النظر وفي الكلام، تقول بأنه لا يجوز لك أن تتعامل مع هذه المرأة أو أي امرأة إلا لأمر حاجي أو أمر ضروري، أما من دون شيء فلا يجوز. هلأ ما سبب وقوعه في هذا الخطأ؟ الجهل. ما حلة الجهل؟ العلم. إني وجدت الناس يقعون في الخطأ بسبب أسباب 6: 1 الجهل وعلاجه العلم، 2 غلبة الهوى وتسلط الشيطان. هلأ في ناس لا بيعرف، يعني يعلم بأن هذا الأمر لا يحل، هي الأم تعلم بأنه هذا الأمر أنه تقول أولادي إلهم الذهبات والمحلات للصبيان، هي تعلم. هذا الأب المسؤول عن أولاده لما عم يهرب من البيت هو يعلم بأن الله سيسأله، بس بيقول لك أخي أنا هلأ ما لي حبن أسر من أجلهم ولا لي حبن صلب من أجلهم، خليني روح أقعد هيك مع رفقاتي اتسلى شوي ويصطفلوا هنن أمهم بتدبرهم. هو يعلم إنه بأن الله وقفوهم إنهم مسؤولون أن الله سيسأله، بس هو غلبة هواه وتسلط الشيطان عليه يدعوه إلى هذا الخطأ. شو العلاج؟ إذا أنا أشعر في نفسي غلبة الهوى، إذا يتسلط شيطان علي، شو العلاج؟ كثرة ذكر الله تعالى وحضور حلق الذكر والعلم. كثرة الذكر تجعل نفسك مطمئنة بأوامر الله، كثرة الذكر تحرق الشيطان في داخلك. رجل رأى الشيطان صغيرا قال من أنت؟ قال هو الشيطان. قال ما لي أراك صغيرا؟ قال دخلت فيك وأنا مثل الجزور وخرجت منك وأنا مثل العصفور. قال بما؟ قال تذيبني بذكر الله. كثرة ذكر الله عز وجل تحرق الشيطان، تقزم الشيطان. إن الله جعل الحق على لسان عمر. شو هالمنزل سيدنا عمر الله يرضى عنه؟ إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر. هي مو بس سيدنا عمر، أنت كمان الشيطان بيصير بيهرب منك، بس بده يكون قلبك مشتعلا، يكون قلبك مشتعلا بذكر الله عز وجل، مشغولا بذكر الله عز وجل، مشغولا بكتاب الله عز وجل، مصروفا إلى طاعة الله عز وجل. وقت الشيطان هو يهرب منك، هي نفسك تكون مطمئنة بالطاعة والعبادة. إذا سمعت بأن الله يقول افعل بادرت إلى الفعل، اترك بادرت إلى الترك. بل أحب عليك شيء أن تترك ما نهى الله عز وجل عليه، أحب شيء عليك أن تأتمر بأمر الله عز وجل. بس يا شباب بدكم ذكر الله عز وجل كثير، يا بنات بدكم ذكر الله عز وجل كثير. نصيحة يا أخوان ويا أخوات، لا يقصر أحدنا في ذكر الله عز وجل. ما استطعت أن تشغل وقتك وقلبك بالذكر افعل، على أقل تقدير 1000 1000 1000 5000، 1000 استغفار، 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 لا إله إلا الله، 5000 مرة الله الله الله. لكن إن استطعت أن تملأ كل الوقت بعد صلاة الفجر أوراد الفجر، وبعد الظهر أوراد الظهر، وإذا خرجت من بيتك دعاء الخروج، وإذا دخلت دعاء الدخول، وإذا استيقظت، وإذا نمت، وإذا أكلت، وإذا شربت، حتى يصير الغالب عليك ذكر الله عز وجل. فإذا صار الغالب عليك ذكر الله عز وجل، هناك ما في عاد شيطان يقترب منك، بل إن الشيطان يخاف من أن يقترب منك. لماذا يقع الناس في الخطأ؟ 1، الجهل وعلاجه بالعلم. 2، غلبة الهوى وتسلط الشيطان، علاجه بالذكر وحلق الذكر وحلق العلم. نحن يوم السبت عندنا حلقة ذكر يا أخوان هنا في المسجد، ويوم الثانيين في مجلس هذا العلم. منين؟ يعني أنت اجعل ذكرا فرديا وذكرا جماعيا حتى يصير الذكر غالبا عليك. 3، اتباع العادات والتقاليد الخاطئة. وهذه هي الآية القرآنية، ليش الناس تقع في الخطأ؟ 1 من الأسباب اتباع العادات والتقاليد الخاطئة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اعتادوا الخطأ فصار الخطأ يعني دارجا بينهم، اعتادوا أن لا يراعوا أوامر الله فصار الأمر عادي ولا يشعرون بألمه. هو المؤمن بالأصل يشعر بألم الخطأ، لكن هؤلاء لأنهم اعتادوا من آبائهم هذه العادات فدرج عليهم الخطأ. طبعا يا أخوان، ما أخذناه من آبائنا وما تعلمناه من أجدادنا قسم منه لا بأس به صحيح، بس في قسم خاطئ. والقرآن إذا عاب فإنما يعيب على تقليد الآباء في الخطأ. أكثر من 10 مرات القرآن الكريم يعيب على تقليد الآباء، بس المراد بتقليد الآباء الخطأ. قال الله تعالى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حتى إذا بتقول له تعال هيك الله بيقول هيك النبي، بيقول لك أخي هلا اتركني من الموضوع، هيك حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. شايف؟ في ناس يفعلون الخطأ، بيقول لك أخي هيك نحن عائلتنا، هيك أسرتنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هكذا قيل لسيدنا موسى ولأخيه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. سيدنا إبراهيم قالوا له هيك أخي، هيك أبونا وهيك جدنا ونحن عائلتنا هيك ومن يوم يومنا هيك. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أكثر من 10 مرات يعيب الله عز وجل على التأسي بالآباء، بس العيب وإن كانت الآيات هنا مطلقة، العيب المراد به التأسي بالآباء في الخطأ، أما التأسي بالآباء في الخير فإن القرآن الكريم يثبته. قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فإنما العيب على اتباع الآباء في الباطل، أما اتباع الآباء في الحق فهذا أمر محمود وأمر مشكور. بس واحد من أسباب أخطاء الناس أيها الإخوة أنه يعني يتبع العرف، يتبع التقاليد. من هنا جاء في مصادر التشريع الإسلامي، مصادر التشريع الإسلامي الأساسية أربعة. يعني نحن كل علوم ديننا من أين جاءتنا؟ مصادر التشريع الإسلامية الأساسية والرئيسية أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. الإجماع والقياس مرجعهما إلى الأولين، إلى القرآن والسنة. هذه مصادر التشريع الرئيسية الأربعة: إجماع وقياس، قرآن وحديث وسنة، وإجماع وقياس. هذه مصادر تشريع رئيسية وأساسية. هناك مصادر تشريع ثانوية. مصادر التشريع الثانوية منها مثلا سد الذرائع. سد الذرائع يعني إذا كان أمر مباحا لكنه سيوصل إلى حرام يصير حراما، وإذا كان يوصل إلى فرض يصير فرضا، وإذا كان يوصل إلى سنة يصير سنة. هنا مثلا، ما حكم بناء موضآت في المساجد؟ يعني احنا بالمسجد هون بدنا نساوي موضع، او انه صنعوا، انشأوا لنا المهندسون، انشأوا موضع. ما حكم بناء الموضع؟ بالاصل هو بناء الموضع هذا امر مباح، مباح. بدك تساوي موضع ساوي، بدك ما تساوي لا تساوي. لكن لما كان قرب المسجد يساعد على اقامة الفرائض، اقامة الصلاة، انا الان بدي صلي بس يا اخي ماني متوضئ، ما معقول اذهب الى بيتي، يصير بناء الموضع داخل المسجد او مع المسجد او ملحقا بالمسجد مندوبا، وربما كان في حالات مفروضا. فالذرائع ما كان ذريعة إلى حلال فهو حلال، ما كان ذريعة إلى حرام يصير حراما. طيب هلأ في رجل بريد يبيع، جاء إلي الله يتقبل منه عمله، هو يعمل في صناعة الحجابات، فصنع حجابا جميلا جدا، جميلا ويلفت النظر، وهو أراد في صنعته هذه أن يكون خطوة نحو المرأة غير المحجبة. يعني امرأة بدون حجاب إذا رأت هذا المنظر للنساء بهذا الثوب بهذا الحجاب، يعني هي تعجب بشكل يعني كبير بهذا المنظر، فربما يعني تنتقل من لا حجاب إلى حجاب بهذا الشكل، ولاحقا تنتقل إلى حجاب لا يلفت النظر، ساتر. بس هو خاف من مسألة، أن هذا الموديل الذي صنعه وصممه هو بالأصل مباح، إذا نزل إلى الأسواق تأتي بعض المحجبات غير المنضبطات بالعلم الشرعي الصحيح، تقيم الإشارة تبع الساتر وتضع هذا الحجاب اللافت للنظر، فسيكون هذا الموديل ذريعة لوقوع نساء في الحرام. هو بالأصل صناعة موديل قماشي في الإشارات هو أمر مباح، لكن أما وإنه سيكون ذريعة إلى الحرام قلت له لا تفعل، علما أنه يجيب له يأتيه من المال شيء الكثير من ورائه. قال خلاص أنا ما بفعل، ما دام سيكون ذريعة إلى حرام لن أفعل هذا الحرام. في شيء بالشريعة اسمه سد الذرائع وفتح الذرائع. الذريعة إلى الحرام يجب أن تغلق تسد، والذريعة إلى الفرض يجب أن تفتح. ما حكم سب الأصنام؟ واحد يسب الأصنام جائز مباح، لكن إذا كان سب الأصنام سيؤدي إلى أن يسب عابد الصنم رب العالمين حرم سب الأصنام. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إذا رحت أنت هذا عابد الصنم شتمت له صنمه، هو يشتم له لك إلهك، فهلأ لما أنت بدك تحكي هالكلمة فتؤدي إلى حرام صار سب الأصنام حراما، هذا اسمه سد الذرائع وفتح الذرائع. الآن واحد من مصادر التشريع الثانوية سد الذرائع، واحد من مصادر التشريع الثانوية العرف. العرف معتبر بالشريعة، ما وجدنا عليه آباءنا معتبر به بالشريعة، بس بشرط. العرف نوعان، في عرف فاسد وفي عرف صحيح. العرف الذي يخالف الشريعة الإسلامية هذا فاسد، ارمي به أرضا. إذا وجدت ما عليه آباؤك يخالف الشريعة ارميه أرضا، بس إذا ما وجدت ما وجدت عليه آباءك وجدتهم على أمر يوافق الشريعة، هذا شغلة كتير منيحة. أبوك علمكم من وقت ما كنتوا صغار تصوموا لدرجات المدني لما كان عمرك 8 سنين وتسع سنين، هذا وجدنا عليه آباءنا، وهذا موجود بهذه البلدة، ربما ما موجود ببلدات أخرى. ونحن نعلم أولادنا الصغار اللي عمره 7 سنين وست سنين وثمان سنين وتسع سنين يصوم لدرجات المدني. هذا أمر يتوافق مع الشريعة، يعني أنا مشان رغب ابني بالصيام، هذا الصغير هو بالأصل ما مكتوب عليه الصيام، بس أنا بدي أعلمه وبدي أدربه، وإذا بدي صومه للمغرب صعب، حب صومه للظهر، وعند الظهر بحط له هيك صفرة ومنقول له يلا قول الله شو، اللهم أني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت. هذا عرف يتوافق مع الشريعة، هذا نأخذ به، أنا بكرة أولادي هيك بدي أفعل، وأنت أولادك هكذا أفعل. بنتك الصغيرة اللي عمرها 10 سنين وتسع سنين جبت لها هلا إشارب مزهزه وملون ومغندر ومبودر، ويوم بتحطه ويوم ما بتحطه، ولا نص راسه ولا ربع راسه، وفي بقلبه نجمات وفي بقلبه ورود، هذا منيح، هذا عرف يوافق الشريعة. أما بنتك اللي صار عمرها 18 سنة بدك تجيب لها والله إشارب عليه نجوم وعليه وردات وعليه تيجان، لا هذا يخالف الشريعة. أخي بس نحن عائلتنا هيك، أمي وستي وست ستي وثلاث جدات فوق ستي كمان، أخي هذا يخالف الشريعة. إذا وجدت عرفا يتوافق مع الشرع فخذه، بس إذا وجدت عرفا يخالف الشرع فدعه. لماذا يقع الناس في الخطأ؟ واحد الجهل علاجه بالعلم، اثنين غلبة الهوى علاجه بالذكر، ثلاثة اتباع العادات والتقاليد الخاطئة. شو بدي علاجه؟ كيف بدي أعالج هذا الأمر؟ بعرض ما وجدنا عليه آباءنا على القرآن والسنة والعقل الصريح. أنا أخي اللي وجدت عليه أهلي بدي أعرضه على القرآن، أعرضه على السنة، أعرضه على العقل الصريح، فإذا وجدته متوافقا مع القرآن والسنة أهلا وسهلا، مخالفا للقرآن والسنة سأرمي به. أخي القرآن والسنة سكتوا عنه، بس هذا الأمر يتوافق مع العقل خذه، يخالف العقل والمنطق دعه. 4، لماذا يقع الناس في الخطأ؟ رفاق السوء. كثير من الذين يقعون في الأخطاء إنما جرهم إلى هذه الأخطاء وسهلها لهم رفاق السوء، علاجه استبدال رفاق الصلاح بهم. نصيحة يا أخوان يا شباب، تجدونني في كل درس لعل أو كل درسين أو أكثر أو أقل أذكركم بالصحبة الصالحة. والله الصاحب الصالح إذا علق قلبك به واقترن هذا مع ذكر الله عز وجل سترتفع مكانا عاليا، ولا سمح الله الرفيق والصاحب السيء يأخذك بعيدا عن درب الصلاح وإن كنت من أهله. إما هذا رفيقك أخي بتحبه بيحبك، يا بتجيبه معك، تعال جيبه لهون لمجالس العلم، إذا ما أراد له سامحني أنا ما بقدر، يعني تكون أنت خليل روحي. 5، إهمال تربية الأبناء. ليش يقع الناس في الخطأ؟ كثير من أخطاء الأولاد كمان بسبب إهمال تربية آبائهم وأمهاتهم، والعلاج بالالتفات إلى تأديبهم وتعليمهم. 6 وأخيرا، لماذا يقع الناس بالخطأ؟ ضعف المحاكمات العقلية. في ناس محاكماته العقلية بسيطة، وكثيرا ما يجره يعني ضعف محاكماته العقلية إلى الوقوع في الخطأ. حدثتكم مرة عن شاب ابتلي بالمخدرات، تعب أهله وتعب أرحامه وتعب هو في الخلوص والتخلص من هذه السيئة والجريمة والفاحشة، دفعوا مال وتعبت أعصابهم وذهب إلى مشافي، شيء يعني فوق طاقتهم. المهم الحمد لله عافاه الله، بعد 6 أشهر عاد إلى تلك الورطة. شو السبب؟ قلة عقل. بس يا أخوان يا شباب يا رجال، مرات قلة العقل يعني بيقدر الواحد يرممها، بس مرات في قلة عقل تذهب بحياة الإنسان. بعد 6 أشهر شافوا رفقاته تبع المعصية الإدمة، قام عزموه على لعبة شدة، قال لهم أنا الحمد لله بطلت هذا تناول المخدرات. قالوا له الحمد لله، الحمد لله، ألف عبال عنا يا رب، ادعينا ادعينا نحن يصير عنا. وهي بيعملوها بفيلم يعني بوسوه وهيك، يعني انه كثير من فرحانين. قالوا له خلاص بس حنطلع بنلعب شده هالمره وما ما ما منطلع هي الماده. من قله عقله سايرهم. يا رجل انت وقعت في ورطه كادت ان تقتلك، ومت وعشت حتى خرجت منها أنت وأهلك. ثم نفس الأشخاص أهل الشر قالوا لك تعال بتروح، ما في عقل بنوم، بنوم يعني إذا وقع في ورطة بنفس المكان. المهم ذهب معهم لعب شدة، بآخر دق الشدة هو قال لي بآخر دق الشدة رد جابوا هذه المادة وشموها. قال لي لما رأيت هذا المنظر استرجعت شريطة ذكريات الماضي. قال له نعطوني شوي، عاد إلى شم المخدرات ودخل في ورطة المخدرات، ولاحقا صار يتعاطى الإبر، ولاحقا صار في عنده فرط جرعة، ولاحقا قتل. في مرات قلة عقل تودي بصاحبها إلى 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 الهلكة في الدنيا وتودي بصاحبها إلى الهلكة في الآخرة. لماذا يقع الناس في الخطأ؟ بسبب ضعف المحاكمات العقلية. مرات في واحد موظف يأتي من حوله من أهل الشر، هو ما هو بسيط بس ما عنده شر كثير، يورطونه في توقيع معاملات، في توقيع سندات، في توقيع أوراق، بيخربوا بيته بهذه الأوراق بسبب قلة عقل. طيب شو الحل إذا واحد بيناتنا بيشعر بنفسه فعلا أنه هو كثير بسيط، يضحك عليه، يساق باتجاه خطأ أو باتجاه صواب بسهولة؟ ضعف المحاكمات العقلية واحدة من أسباب وقوع الناس في الخطأ. شاب ماشي بالطريق، امرأة من على البلكون بتنادي له، بتقول له يا أخ يا أخ، طلع هيك، نعم، بتقول له الله يرضى عليك، بس اطلع ركب لي أنينة الغاز، ما عندي حدا. طلع فات لعنده سكرت الباب عليه، ما في محاكمة عقلية. أنت كيف تطلع إلى بيت واحدة ما بتعرفها، إلى بيت لا تعرفه وتدخل؟ قال إيه يعني، قالت لي تعال ساعدني، ما حلوة، خربت بيت حالك، عمرها إن شاء الله ما تركب أنية الغاز، تروح تدق لجوزها، تروح تدق لأختها، تدق لستها، تدق لجارتها، بس أنت لست معنيا تفوت إلى بيت امرأتين لتغلق عليك الباب عشان أنت تركب لها أنية الغاز فتقع في ورطات. أخي شغلة كثير طارئة، دق على الجيران فوت معك اثنين ثلاثة، أما تفوت لحالك هيك تدخل إلى بيت امرأة؟ مرات ضعف المحاكمات العقلية توقع إنسانا في خطأ. طيب إذا واحد عنده ضعف محاكمات عقلية شو بده يعمل؟ كيف علاجه؟ بدك بصحبة الحكماء والعقلاء والأخذ عنهم. لابد أن تصاحب الحكماء العقلاء فيدربوك ويعلموك. أما عفوا إذا واحد بصاحب الحمقى والمغفلين يأخذونه باتجاه الخطأ. الآية تقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الرشاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله.